الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 4 خطب مشهودة كانت الغاية في الفصاحة والبيان مع الجمع والإيجاز، فقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم ومفاتح الحكم، وظهر من هذه الخطب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإسماعهم لموعظته، فكان يقول: استنصت الناس، ويقول: ألا تسمعون، ويقول: ألا هل بلغت، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الخطب هي خطبة يوم السابع كما بوب لها البيهقي، وكانت لتعليم المناسك، وخطبة عرفة وهي أعظمها جمعا وأوسعها بيانا، أخرجها مسلم في الصحيح. خطبة يوم النحر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، وكما في حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه، وكانت لتعليم المناسك. خطبة أوسط أيام التشريق في اليوم 12 كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها، أخرجه أبو داود، ويشهد له حديث رجلين من بني بكر كما في صحيح أبي داود. وأول ما يطالعنا من دروس خطبة حجة الوداع حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي هذا الموقف العظيم لفت نبينا صلى الله عليه وسلم انتباه أصحابه، واستحضر أذهانهم ليشدد على عظم حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها. فكل الدماء حرام، وكل الأعراض مصانة، وكل الأموال محفوظة. فيتأسس بذلك مجتمع إيماني مستقر تسوده الألفة وتراعى فيه الحرمة، ويأخذ فيه كل ذي حق حقه. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. رواه البخاري. والورطات جمع ورطة بسكون الراء، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه البيهقي والأصباني، وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه مسلم. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وهو حديث صحيح. وقد شدد ديننا الحنيف على تحريم قتل النفس بغير حق بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون. يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس فقد حرم كذلك الاعتداء على الأموال بأي صورة من صور التعدي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل كل ما جاء من سحت أو غش أو استغلال أو احتكار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وتشتد حرمة المال ويعظم إثم الاعتداء عليه إذا كان مالا عاما تتعلق به حقوق واسعة لكثرة الذمم المتعلقة به. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له والحاكم. وقال صحيح الإسناد. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان سواكا. رواه مسلم في صحيحه. في الحج: حفظ لحقوق الإنسان على الوجه الشرعي للمصلحي، وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأعاده وكرره في نحو 10 مواضع، وهي كما يلي: قال في عرفة: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم عرفة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس شهر الله المحرم؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه مسلم. ومثل ذلك في يوم النحر، حيث قال: أي يوم أعظم حرمة؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكذلك في أوسط أيام التشريق، أي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق؟ حتى قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بالأسلوب نفسه، لما فيه من شد الانتباه والتشويق والتأكيد والتكرار والتهديد والوعيد، تعظيما لحرمة المسلمين. وقال لجرير بن عبد الله يوم النحر: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، البخاري. وقال في حجته: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه أحمد. وقال حينما سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، في صحيح أبي داود. واقترض عرضه أي نال منه بالذم والطعن وغيرهما. وقال في الحجة: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهو عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. وقال في الرمي يوم النحر: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يصيب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف، وهو في صحيح سنن أبي داود. وقال في خطبته في الحج: إنما هن 4: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وهو في السلسلة الصحيحة، وقال في الطواف لما نظر إلى الكعبة: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. والحديث في السلسلة الصحيحة: إن الحاج منذ أن يعزم على الحج يلقي كل كبيرة خلف ظهره ويطأها تحت قدميه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من جملة من الكبائر كالقتل والربا والوقوع في الأعراض والأموال، ثم قال في خطبة أخرى كما في حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. والعدد هنا ليس للحصر، إنما المقصود ذكر أعظمها، وقد ذكرت كبائر غيرها في نصوص أخرى كالعقوق وشرب الخمر وأكل مال اليتيم والقذف والغيبة والكذب والتولي يوم الزحف ونحوها. فالمؤمن حينما يحج ينقي الجوارح من جميع الذنوب والقبائح، فهو حينما يرمي الجمرات إنما يلقي عن نفسه الموبقات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وحينما يحلق رأسه إنما يزيل عن نفسه الخطيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. لقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها وأكرمها أعظم إكرام، فجعلها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. وقد تجلى ذلك في الحج، فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فبين ما يختص بها من أحكام، وأشركها مع الرجال في أكثر المناسك العظام، وخفف عنها بعض ما يقتضيه ضعفها كالرخصة في النفرة من مزدلفة ليلا قبل الزحام، والرمي قبلهم، والإنابة في الرمي إن عجزت عنه، كما حفظ أنوثتها في مواطن الرجال، فلم يأمرها بالرمل في الطواف والسعي، وأباح لها السدل على وجهها لتغطيته عند الاختلاط، ورخص لها كذلك في ترك طواف الوداع حال الحيض. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك الاهتمام في خطبة عرفة، حيث أوصى بالنساء ورفع شأنهن وأظهر قدرهن بما يتفرد به هذا الوحي العظيم من إعطاء الحقوق للأنام كافة، وتنظيم الأحكام بغاية من الدقة والإحكام. كل ذلك حقيقة وليس بادعاء، وحفظ لها لا إغواء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله للنساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. ومن أعظم التشريف للمرأة تخليد ذكرها بتشريع السعي بين الصفا والمروة إحياء لقصة هاجر: بل كلما شربت من زمزم تذكرت قدرها وعظمت شأنها. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الميزان القسط للتفاضل بين الخلق، فقال في خطبة عرفة: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ وهذا تبليغ لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بهذا وحد النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فمحل الارتقاء عند رب الأرض والسماء التقوى، كما قال القائل: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فتدبر: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج من أعظم محافل المساواة والقضاء على جميع صور التمييز العنصري والتطاول الطبقي، فالجميع برداء واحد على صعيد واحد وبنسك واحد، يستوي الوضيع بالرفيع، ويتوافق الغني والفقير، ويلتقي المأمور بالأمير، فالجميع ينحدر من أب واحد، ويتعبد لإله واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. رواه مسلم. فرفعت راية العبودية المجردة من كل ملابسة تبيخية أو شائبة أرضية أو لوثة ترفعية. وكذلك ظهرت المساواة بين الرجل والمرأة في الشعائر تحت قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالمرأة شريكة في المناسك إلا في بعض ما يتناسب مع أنوثتها وضعفها رحمة بها، لا انتقاصا لجنسها. قال الحضراوي عن بعضهم: رأيت في الطواف كهلا وقد أجهدته العبادة، وبيده عصا، وهو يطوف بالبيت معتمدا عليها، فسألته عن بلده فقال: خراسان. ثم قال لي: في كم تقطعون هذا الطريق، يعني إلى البيت الحرام؟ قلت: في شهرين أو ثلاثة. قال: أفلا تحجون كل عام؟ قلت له: وكم بينكم أنتم وبين البيت الحرام؟ قال: مسيرة 5 سنين. فقلت: والله هذا هو الفضل المبين والمحبة الصادقة. فضحك وأنشأ يقول: زر من هويت وإن شطت به الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار، إن المحب لمن يهواه زوار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في بيان عظم منزلة يوم عرفة وفضل صومه لمن لم يكن حاجا، واستحباب التكبير فيه. من ذلك ما أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي لفظ وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. والعيد من خصائص هذه الأمة ومن أعلام الدين الظاهرة ومن شعائر الإسلام، فعليك بالعناية به وتعظيمه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويوم النحر أفضل أيام السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ويوم القدر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وهو الحادي عشر من ذي الحجة. وهناك آداب وأحكام تخص العيد، عيد الأضحى، التبكير للصلاة، قال تعالى فاستبقوا الخيرات. والعبد إذا ما نظر إلى العيد وجده من أعظم الخيرات والقربات. قال البخاري باب التبكير إلى العيد. ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. قال في الفتح وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال يوم العيد بشيء سوى التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيء سواها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. ومن آدابه وسننه التكبير، فيشرع التكبير من أول ذي الحجة مطلقا، ومن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ومن صفته أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات أعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ومن ذلك ذبح الأضحية، ويكون ذلك بعد صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، متفق عليه. ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد. ومن ذلك الاغتسال والتطيب للرجال، وليس ذلك إلا بلبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا مخيلة ولا إسبال. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، وأربأ بالمسلمة أن تذهب لطاعة الله والصلاة وهي متلبسة بمعصية الله، من تبرج وسفور وتطيب أمام الرجال الأجانب. ومن ذلك الأكل من الأضحية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. ومن ذلك الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر، والسنة الصلاة في مصلى العيد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلا فيصلى في المسجد. ومن ذلك الصلاة مع المسلمين، واستحباب حضور الخطبة، والذي رجحه المحققون من العلماء كشيخ الإسلام أن صلاة العيد واجبة لقوله تعالى فصل لربك وانحر لا تسقط إلا بعذر شرعي. والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض وحتى العواتق ويعتزلن الحيض المصلى. ومن ذلك مخالفة الطريق فيستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التهنئة بالعيد فلا بأس بها كقول تقبل الله منا ومنكم. ومن السنن الاجتماع على الطعام من السنة اجتماع الناس على الطعام في العيد. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أخطاء ينبغي أن تتلافى منها التكبير الجماعي بصوت واحد أو الترديد خلف شخص يقول التكبير. ومنها اللهو أيام العيد بالمحرمات كسماع الغناء ومشاهدة الأفلام واختلاط الرجال بالنساء اللاتي لسن من المحارم وغير ذلك من المنكرات. ومنها أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظفار قبل أن تضحي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته ولا مصلحة فيه ولا فائدة منه سواء في الملبس أو المأكل أو المشرب. قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأخطاء اعتقاد بعض المسلمين مشروعية إحياء ليلة العيد ويتناقلون أحاديث لا تصح. ومنها تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات ويحرم صيام يوم العيد لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. فلتحرص على أعمال الخير والبر من صلة الرحم وزيارة الأقارب وترك التباغض والتحاسد والكراهية وتطهير القلب منها والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. كان أبو عبيدة الخواص يقول في عرفة بعدما كبر وهو آخذ بلحيته يا رب قد كبرت فأعتقني. وأنشد إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق أبراري. وأنت يا سيدي أولى بذا كرمة قد شبت في الرق فاعتقني من النار. قد شبت في الرق فاعتقني من النار. قد شبت في الرق فاعتقني من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 4 خطب مشهودة كانت الغاية في الفصاحة والبيان مع الجمع والإيجاز. فقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم ومفاتح الحكم، وظهر من هذه الخطب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإسماعهم لموعظته، فكان يقول استنصت الناس، ويقول ألا تسمعون، ويقول ألا هل بلغت، ويقول فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الخطب هي خطبة يوم السابع كما بوب لها البيهقي، وكانت لتعليم المناسك وخطبة عرفة، وهي أعظمها جمعاً وأوسعها بياناً. أخرجها مسلم في الصحيح. خطبة يوم النحر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، وكما في حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه، وكانت لتعليم المناسك. خطبة أوسط أيام التشريق في اليوم الثاني عشر كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها، أخرجه أبو داود، ويشهد له حديث رجلين من بني بكر كما في صحيح أبي داود. وأول ما يطالعنا من دروس خطبة حجة الوداع حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي هذا الموقف العظيم لفت نبينا صلى الله عليه وسلم انتباه أصحابه، واستحضر أذهانهم ليشدد على عظم حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها. فكل الدماء حرام، وكل الأعراض مصانة، وكل الأموال محفوظة. فيتأسس بذلك مجتمع إيماني مستقر تسوده الألفة وتراعى فيه الحرمة، ويأخذ فيه كل ذي حق حقه. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. رواه البخاري. والورطات جمع ورطة بسكون الراء، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه البيهقي والأصباني، وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه مسلم. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وهو حديث صحيح. وقد شدد ديننا الحنيف على تحريم قتل النفس بغير حق بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون. يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس فقد حرم كذلك الاعتداء على الأموال بأي صورة من صور التعدي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل كل ما جاء من سحت أو غش أو استغلال أو احتكار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وتشتد حرمة المال ويعظم إثم الاعتداء عليه إذا كان مالا عاما تتعلق به حقوق واسعة لكثرة الذمم المتعلقة به. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له والحاكم. وقال صحيح الإسناد: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان سواك. رواه مسلم في صحيحه. في الحج: حفظ لحقوق الإنسان على الوجه الشرعي للمصلحي. وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأعاده وكرره في نحو عشرة مواضع، وهي كما يلي: قال في عرفة: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال أليس يوم عرفة؟ قالوا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال أليس شهر الله المحرم؟ قالوا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال أليس بلد الله الحرام؟ قالوا بلى. فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه مسلم. ومثل ذلك في يوم النحر، حيث قال أي يوم أعظم حرمة، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكذلك في أوسط أيام التشريق، أي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق؟ حتى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بالأسلوب نفسه لما فيه من شد الانتباه والتشويق والتأكيد والتكرار والتهديد والوعيد، تعظيما لحرمة المسلمين. وقال لجرير بن عبد الله يوم النحر استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، البخاري. وقال في حجته اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه أحمد. وقال حينما سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، في صحيح أبي داود. واقترض عرضه أي نال منه بالذم والطعن وغيرهما. وقال في الحجة ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهو عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. وقال في الرمي يوم النحر يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف، وهو في صحيح سنن أبي داود. وقال في خطبته في الحج إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وهو في السلسلة الصحيحة. وقال في الطواف لما نظر إلى الكعبة مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثة، دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. والحديث في السلسلة الصحيحة. إن الحاج منذ أن يعزم على الحج يلقي كل كبيرة خلف ظهره ويطأها تحت قدميه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من جملة من الكبائر كالقتل والربا والوقوع في الأعراض والأموال، ثم قال في خطبة أخرى كما في حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. والعدد هنا ليس للحصر، إنما المقصود ذكر أعظمها، وقد ذكرت كبائر غيرها في نصوص أخرى كالعقوق وشرب الخمر وأكل مال اليتيم والقذف والغيبة والكذب والتولي يوم الزحف ونحوها. فالمؤمن حينما يحج ينقي الجوارح من جميع الذنوب والقبائح، فهو حينما يرمي الجمرات إنما يلقي عن نفسه الموبقات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فلك بكل حصات رميتها تكثير كبيرة من الموبقات. وحينما يحلق رأسه إنما يزيل عن نفسه الخطيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. لقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها وأكرمها أعظم إكرام، فجعلها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. وقد تجلى ذلك في الحج، فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فبين ما يختص بها من أحكام، وأشركها مع الرجال في أكثر المناسك العظام، وخفف عنها بعض ما يقتضيه ضعفها كالرخصة في النفرة من مزدلفة ليلا قبل الزحام، والرمي قبلهم، والإنابة في الرمي إن عجزت عنه، كما حفظ أنوثتها في مواطن الرجال، فلم يأمرها بالرمل في الطواف والسعي، وأباح لها السدل على وجهها لتغطيته عند الاختلاط، ورخص لها كذلك في ترك طواف الوداع حال الحيض. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك الاهتمام في خطبة عرفة، حيث أوصى بالنساء ورفع شأنهن وأظهر قدرهن بما يتفرد به هذا الوحي العظيم من إعطاء الحقوق للأنام كافة، وتنظيم الأحكام بغاية من الدقة والإحكام. كل ذلك حقيقة وليس بادعاء، وحفظ لها لا إغواء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ذي النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. ومن أعظم التشريف للمرأة تخليد ذكرها بتشريع السعي بين الصفا والمروة إحياء لقصة هاجر: بل كلما شربت من زمزم فذكرت قدرها وعظمت شأنها. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الميزان القسط للتفاضل بين الخلق، فقال في خطبة عرفة: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ وهذا تبليغ لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. بهذا وحد النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فمحل الارتقاء عند رب الأرض والسماء التقوى، كما قال القائل: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فتدبر: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج من أعظم محافل المساواة والقضاء على جميع صور التمييز العنصري والتطاول الطبقي، فالجميع برداء واحد على صعيد واحد وبنسك واحد، يستوي الوضيع بالرفيع، ويتوافق الغني والفقير، ويلتقي المأمور بالأمير، فالجميع ينحدر من أب واحد، ويتعبد لإله واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. رواه مسلم. فرفعت راية العبودية المجردة من كل ملابسة تبيخية أو شائبة أرضية أو لوثة ترفعية. وكذلك ظهرت المساواة بين الرجل والمرأة في الشعائر تحت قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالمرأة شريكة في المناسك إلا في بعض ما يتناسب مع أنوثتها وضعفها، رحمة بها لا انتقاصا لجنسها. قال الحضراوي عن بعضهم: رأيت في الطواف كهلا وقد أجهزته العبادة وبيده عصا وهو يطوف بالبيت معتمدا عليها، فسألته عن بلده فقال: خراسان. ثم قال لي: في كم تقطعون هذا الطريق، يعني إلى البيت الحرام؟ قلت: في شهرين أو ثلاثة. قال: أفلا تحجون كل عام؟ قلت له: وكم بينكم أنتم وبين البيت الحرام؟ قال: مسيرة 5 سنين. فقلت: والله هذا هو الفضل المبين والمحبة الصادقة. فضحك وأنشأ يقول: زر من هويت وإن شطت به الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار، إن المحب لمن يهواه زوار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في بيان عظم منزلة يوم عرفة وفضل صومه لمن لم يكن حاجا واستحباب التكبير فيه. من ذلك ما أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي لفظ: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. والعيد من خصائص هذه الأمة ومن أعلام الدين الظاهرة ومن شعائر الإسلام، فعليك بالعناية به وتعظيمه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويوم النحر أفضل أيام السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ويوم القدر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وهو 11 من ذي الحجة. وهناك آداب وأحكام تخص العيد: عيد الأضحى، التبكير للصلاة، قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. والعبد إذا ما نظر إلى العيد وجده من أعظم الخيرات والقربات. قال البخاري: باب التذكير إلى العيد. ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. قال في الفتح: وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال يوم العيد بشيء سوى التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيء سواها، فاقتضى ذلك التذكير إليها. ومن آدابه وسننه التكبير، فيشرع التكبير من أول ذي الحجة مطلقا، ومن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو 13 من شهر ذي الحجة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن صفته أن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات أعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ومن ذلك ذبح الأضحية، ويكون ذلك بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. متفق عليه. ووقت الذبح 4 أيام: يوم النحر و3 أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد. ومن ذلك الاغتسال والتطيب للرجال، وليس ذلك إلا بلبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا مخيلة ولا إسبال. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، وأربأ بالمسلمة أن تذهب لطاعة الله والصلاة وهي متلبسة بمعصية الله، من تبرج وسفور وتطيب أمام الرجال الأجانب. ومن ذلك الأكل من الأضحية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. ومن ذلك الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر، والسنة الصلاة في مصلى العيد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلا فيصلى في المسجد. ومن ذلك الصلاة مع المسلمين، واستحباب حضور الخطبة، والذي رجحه المحققون من العلماء كشيخ الإسلام أن صلاة العيد واجبة، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، لا تسقط إلا بعذر شرعي. والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض وحتى العواتق، ويعتزلن الحيض المصلى. ومن ذلك مخالفة الطريق، فيستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التهنئة بالعيد، فلا بأس بها، كقول: تقبل الله منا ومنكم. ومن السنن الاجتماع على الطعام، من السنة اجتماع الناس على الطعام في العيد. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أخطاء ينبغي أن تتلافى، منها التكبير الجماعي بصوت واحد، أو الترديد خلف شخص يقول التكبير. ومنها اللهو أيام العيد بالمحرمات، كسماع الغناء ومشاهدة الأفلام واختلاط الرجال بالنساء اللاتي لسن من المحارم، وغير ذلك من المنكرات. ومنها أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظفار قبل أن تضحي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته ولا مصلحة فيه ولا فائدة منه، سواء في الملبس أو المأكل أو المشرب. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأخطاء اعتقاد بعض المسلمين مشروعية إحياء ليلة العيد ويتناقلون أحاديث لا تصح. ومنها تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات، وأحرم صيام يوم العيد لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فلتحرص على أعمال الخير والبر من صلة الرحم وزيارة الأقارب وترك التباغض والتحاسد والكراهية وتطهير القلب منها، والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. كان أبو عبيدة الخواص يقول في عرفة بعدما كبر وهو آخذ بلحيته: يا رب قد كبرت فأعتقني. وأنشد: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق أبراري، وأنت يا سيدي أولى بذا كرمة، قد شبت في الرق فاعتقني من النار، قد شبت في الرق فاعتقني من النار، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.